والآن مع الشريط التاسع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح عمدة الفقه كتاب الصلاة للإمام أبي محمد بن قدامة رحمه الله، ويشرح هذا المتن معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء سابقا، وينعقد في التاسع من شهر شعبان من سنة 1431 من الهجرة النبوية، ويكون الدرس في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: باب صلاة العيدين.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بين يدينا باب صلاة العيدين، وبإذن الله ننتهي منه هذا اليوم، ونأخذ مسائل كتاب الجنائز مختصرا، وذلك من مسائل كتاب الجنائز ليس فيها تلك المسائل البينة في الخلاف، هي مسائل يسيرة، ولذلكم لا بأس أن نأخذها ولو بقدر من الاختصار حتى نكون ننتهي من كتاب الصلاة وما يتصل به. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. والمراد بالعيدين عند الفقهاء هما العيدان عند أهل الإسلام، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهما العيدان اللذان جاء بهما هذا الدين، وهما عيد أهل الإسلام، ولهما صلاة شرعت وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. نعم.
وهي فرض على الكفاية.
قال: وهي فرض على الكفاية، أي أن صلاة العيدين فرض على الكفاية. ومراد الفقهاء بالفرض على الكفاية وما يكون واجبا على المسلمين، ولكنه لا يلزم أعيانهم، بل إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وذلكم أن الواجب يقسم إلى واجب كفائي وإلى واجب عيني، وكذلكم الفرض يقولون فرض كفائي وفرض عيني. يراد بالعيني ما يجب على كل مكلف معين من أهل وجوبه، ويراد بالكفائي ما يجب على جملتهم ويسقط عن جمهورهم إذا قام به من يكفي. ولذلك تقول عن الصلوات الخمس إنها واجبة على الأعيان. قال الفقهاء رحمهم الله من أصحاب الإمام أحمد: إن صلاة العيدين من الواجب الكفائي. وعن هذا قال المصنف: وهي فرض على الكفاية. هذا مذهب الحنابلة، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد. هذا مذهب الحنابلة وهو من المفردات، وسبق معنا الإشارة إلى المقصود بمفردات هنا أنها المفردات عن الأئمة الثلاثة. فهو فرض كفاية، فهي فرض كفاية أي صلاة العيدين في مذهب الإمام أحمد. وحجتهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها والتزمها، وكان الناس يحضرونها، ولم يكن من شأنه عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عنه من القول ما يقتضي العزم على كل معين، فعنايته بها وإقامتها ولزومها يدل على وجوب أصلها، ولكنها لا تجب على الأعيان. قالوا: لأن النبي لم يعزم فيها على الأعيان، وقد قال في غير ما حديث كما في حديث طلحة وغيره، وجاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث أنس، إذ لما سأله من سأله عما يجب من الصلاة قال: الصلوات الخمس. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهذا الأصل يحتج به كثير من أهل العلم على عدم وجوب صلاة العيدين على الأعيان، وهذا مذهب الجماهير من العلماء، يعني أنها لا تجب على الأعيان، وإن كان لا يلزم من ذلك أنهم يقولون إنها على الكفاية. إنما القول بأن على الكفاية قول طائفة من السلف والخلف، وهو باعتبار المذاهب الأربعة من مفردات مذهب الإمام أحمد. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، وإن كان الحنفية يسمونها واجبة ولا يسمونها فرضا، لأن الفرض عندهم أعلى رتبة من الواجب، ويجعلون صلاة العيدين واجبة على الأعيان وما يسمونها فرضا لأن الفرض أعلى رتبة من الواجب. وذهب مالك والشافعي إلى أن صلاة العيدين من السنن المؤكدة وليست من الفروض ولا من الواجبات. فهذه ثلاثة أقوال للفقهاء رحمهم الله: القول بأنها فرض على الكفاية، والقول بأنها واجبة على الأعيان، والقول بأنها سنة مؤكدة. والذي ذهب إليه أحمد رحمه الله هو أقوى هذه الأقوال لما سبق الإشارة إليه من الدليل، فإنها من شعائر أهل الإسلام وسننهم الظاهرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يندب الناس إليها، فهذا يبين والتزمها الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع الناس لها، فهذا يبين أنها مما يجب في الجملة، وإن كان لا يجب على الأعيان وهو الواجب الكفائي. ولمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا إلا أن تطوع في الصلوات الخمس، وكذلكم أنه لم يعزم على أحد المسلمين وأعيانهم، دل ذلك على أنها لا تجب على الأعيان، وهذا هو القول الأظهر والوسط بين الأقوال. نعم.
إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم.
نعم، إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، كأنه يقول إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا معنى فرض الكفاية، لكنه ذكر 40 لأن الحنابلة يقولون إن العيدين كالجمعة لا بد من عدد 40. القول الثاني أنه لا يلزم للعيدين هذا العدد، وسبق الخلاف في الجمعة نفسها، فهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. نعم.
ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال.
قال: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، أي من خروج وقت النهي، وذلكم أنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا وقت نهي من صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا وقت نهي. فوقت صلاة العيد يبدأ بعد انقضاء وقت النهي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، هذا مذهب الجمهور من أهل العلم، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال بعض الفقهاء: بل وقتها من طلوع الشمس، بل وقتها من طلوع الشمس، وهذا مذهب الشافعي والأول أرجح، لأنها صلاة تفعل في غير وقت النهي. والصحيح أن الشارع ما شرع صلاة بعد الصحيح أن الشارع ما شرع صلاة تبتدأ في وقت النهي، ولهذا تقدم معنا أن النهي في العصر والصبح إنما هو معلق في أظهر القولين بفعل الصلاة، وتعلم أنه بعد صلاة الصبح لا يشرع شيء، لا تشرع صلاة فإن راتبتها قبلها، وكذلك بعد العصر لا تشرع صلاة. وهذا مضطرد، أن الشارع لما نهى عن هذه الأوقات عن الصلاة فيها ما شرع ابتداء صلاة فيها، ولكن إذا قام سبب عارض فهذا سبق الخلاف فيه والإشارة إلى التفصيل فيه، منه ما يسقط حكم النهي ومنه ما لا يسقطه. نعم.
والسنة فعلها في الصحراء.
قال: والسنة فعلها في الصحراء. وقول المصنف رحمه الله: والسنة فعلها في الصحراء، تنبيه على أن هذا ليس من الواجب، وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلىها في المسجد، ما صلىها في مسجده. ولا شك أن هذا من حيث الأصل سنة، ولكن لو أنه صلى في المسجد كان هذا مما يسوغ، وهذا جرى به فعل المسلمين من قرون، أنهم كانوا يصلون في طرف من عوامر القرى والمدن، ويصلون في بعض الجوامع والمساجد، بل ذهب الإمام الشافعي إلى أن الأفضل أن تصلى في المسجد في الجوامع، ولكن هذا قول مرجوح، والراجح ما أشار إليه المصنف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. فإذن مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة أو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أن السنة فعلها في الصحراء، وهذا الأصل هو المعتبر باعتبار فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لو أنه صلاها في المسجد فأقيمت في بعض الجوامع فهذا سائغ، فإن قيل فما قدره؟ قيل يقدر بقدره، أي بحسب ما يحتاج الناس، يقدر بقدره بحسب ما يحتاج الناس، ولكن كلما اجتمعوا اجتماعا لا مشقة فيه ولا حرج فيه فهذا هو الأصل وهو الأكمل، الأصل الاجتماع فيها، وعليه لا ينبغي أن يكون الناس أوزاعا، كل عدد يسير في مسجد من المساجد المتقاربة، هذا مما يخالف السنة. أما أن يجتمعوا في بعض الجوامع على ما تقتضيه الحاجة فهذا لا شك أنه سائغ وواسع، ومضى به فعل المسلمين من قرون. نعم.
وتعجيل الأضحى
معلوم أنه في مثل هذا العصر في كثير من مدن المسلمين يتعذر أن تقام في الصحراء وحدها، يتعذر أن تقام في الصحراء وحدها، هذا لو وقع لكان به حرج شديد ولفات فعلها على كثير من المسلمين، فمعلوم أن مثل هذا لا يسوغ التضييق فيه، بل تصلى في المساجد والجوامع ولكن بقدر من الاعتدال بحيث يجتمع لها العدد الوجيه، بحيث لا يتفرق المسلمون أوزاعا في كثرة أو بكثرة مساجدهم، إنما هذا يكون على ما تقتضيه الحاجة، وإلا كلما اجتمعوا فهذا هو الأصل والأكمل. نعم.
وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر
يستحب الفقهاء رحمهم الله، وهذا عند الأئمة الأربعة، تعجيل الأضحى، لأن ثمة شعيرة تتعلق بالفعل، وتأخير الفطر أي في صلاة العيد في عيد الفطر من رمضان، فاستحبوا تقديم هذه الأولى على الثانية، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، ولكنه من السنن وليس مما يجب. نعم.
والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة،
والفطر يعني الأكل، استحب له أن يأكل، ونص طائفة من الفقهاء على التمر لفعل طائفة من السلف، وذلكم أنه قد أفطر من رمضان فيأكل قبل الصلاة ثم يخرج إلى الصلاة، فهذا مما يستحب له، وهذا مستحب عند المذاهب الأربعة، ولكنه ليس مما يجب للصلاة. نعم.
ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب.
نعم. قال ويسن، إذن هذه التمرات محفوظة حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو حتى يأكل تمرات في يوم الفطر، هذا كان هديا للنبي وفعله السلف من بعده من أصحابه ومن بعدهم، وعن هذا استحبه الفقهاء الأربعة وعامة أهل العلم يستحبون ذلك. قال ويسن أن يغتسل، وهذا ليس بواجب، وسبق معنا أن ما هو أولى من ذلك وهي الجمعة غسلها ليس بواجب، فكذلك من باب أولى العيد، فإذا أراد الخروج لصلاة العيد استحب له أن يغتسل، ولكن هذا من المستحب وليس من الواجب عناية بمقام هذه الشعيرة، وكذلك الطيب فإن هذا مما يسن، وهذا عند عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم.
فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة.
نعم. قال فإذا حلت الصلاة جاء وقتها، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين، فصلاة العيد ركعتان بإجماع العلماء، صلاة العيد ركعتان بإجماع العلماء، فيصلي ركعتين، ولها صفة في الجملة هي صفة الصلاة كصلاة التطوع أو صلاة الفريضة إذا كانت ركعتين، لكن فيها بعض التكبيرات كما سيأتي، فهي تزيد ببعض التكبيرات، وهذه التكبيرات مستحبة هذه التكبيرات، فلو أنه صلاها كسائر الصلوات صحت صلاته ولكنه ترك السنة، ولكن هذا مما لا ينبغي فعله. إنما لو وقع قيل إن الصلاة ما بطلت، بل الصلاة صحيحة. وأما ما ينبغي فعله فهو لزوم السنة في هذا كما سيأتي. قال رحمه الله: بلا أذان ولا إقامة. الأذان بمعنى النداء لها كما ينادى للفريضة، النداء لها كما ينادى للفريضة، وهو الأذان المعروف. وكذلك الإقامة هي الإقامة المعروفة في الصلاة. هذا فرق بينه وبين إيش؟ وبين ندائه بقوله الصلاة جامعة، كما يقال في صلاة الكسوف والخسوف. فإذن هذان نداءان. أما النداء الأول الذي هو بصفة الأذان والإقامة فهذا لا شك أنه محدث ليس له أصل في السنة، وما استحبه عامة أهل العلم، وإنما أحدثه بعض أمراء بني أمية في خلافتهم، وأنكره طوائف من أعيان الأئمة عليهم، فإن هذا ليس له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل المحفوظ أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام بغير أذان ولا إقامة، لكن فعله بعض أمراء بني أمية، وأنكره طائفة من السلف كسعيد بن المسيب والشعبي والإمام مالك وأمثال هؤلاء من أعيان الأئمة، فهذا مما حدث من بعض أمراء بني أمية. وأما إذن هذا ليس له أثر في السنة، يعني أن يؤذن لها ويقيم كالصلاة المفروضة. وأما أن ينادى لها الصلاة جامعة على الإغراء، ويمكن أن يكون على الخبر الصلاة جامعة، فهذا عند جماهير أهل العلم لا يستحب أيضا، ولم يثبت فيه حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن استحبه بعض أهل العلم، فهذا أرفق من الأول، هذا الثاني أرفق من الأول. قالوا: لأن الصلوات التي يجتمع لها لا ينادى فيها، وإنما يقال الصلاة جامعة لا يؤذن لها، قالوا: كما كان في صلاة الكسوف. فهذا وجه من النظر عند طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي، ولكن الصحيح تركه، ولكنه ليس بالترك كالأذان والإقامة. الأذان والإقامة بين الترك عند عامة أهل العلم، وأنكروه على من فعله من بعض الأمويين. نعم.
يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام.
سبعا بتكبيرة الإحرام أي مع تكبيرة الإحرام، سبعا بتكبيرة الإحرام أي مع تكبيرة الإحرام، يعني تحتسب معها. نعم.
وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام.
وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، وهذا هو المستحب عند جمهور العلماء، وهو مذهب أحمد ومالك. نعم. وقال الطائفة هو مذهب الشافعي أنه يكبر سبعا في الأولى ثم يكبر في الثانية خمسا، ولكنهم يزيدونها على تكبيرة الإحرام. نعم.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا في مذهب الجمهور من أهل العلم، لأنه قيام فاضطرد الرفع فيه على ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقيامه في الصلاة أنه كان يرفع يديه، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد رحمه الله والشافعي، ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، ومالك يرى ترك ذلك إلا في تكبيرة الإحرام، إلا في تكبيرة الإحرام. وعلى كل هذه مسألة محتملة وليس فيها نص محفوظ. نعم.
ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين.
قال: ويحمد الله. على كل، التكبير في العيدين عن التكبيرات هي مستحبة ليست بواجبة، والخلاف فيها واسع، وإن كان ما ذكره المصنف هو الذي عليه أكثر الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي ينبغي العمل به، لكن المسألة فيها بعض السعة، بل ذكر بعض الشراح كالعين أن ثمة 19 قولا في هذه المسألة في عدد التكبيرات، وذكر بعض الآثار عن بعض السلف أنهم كبروا تسعا وكبر بعضهم خمسا وكبر بعضهم سبعا إلى غير ذلك، فهذه مسألة فيها سعة وليست مما يلزم في أصلها، لكن المحفوظ في أكثر ما أثر هو ما أشار إليه المصنف وهو مذهب الجمهور من العلماء. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين.
نعم، ويصلي على النبي بين كل تكبيرتين، هذا استحبه أحمد والشافعي، هذا استحبه أحمد والشافعي أن يصلي على النبي بين كل تكبيرتين. وأشار بعض الحنابلة إلى أنه لو قال ذكرا غير ذلك، أي غير الصلاة على النبي، لا كان كافيا. والقول الثاني في المسألة أنه يكبر متواليا، أنه يكبر متواليا، ومعنى متواليا إيش؟ أي أنه لا يذكر ذكرا، لا يذكر ذكر الصلاة على النبي ولا يذكر غيره. وهذا الذي عليه مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وطائفة من أهل العلم من أئمة الأمصار، ومذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم من أئمة الأمصار، وهذا القول هو الأظهر لعدم ثبوت ذلك في السنة. فالأظهر أنه يكبر متواليا، وهذا رواية عن الإمام أحمد. إذن هل يفرق التكبير بالصلاة على النبي ونحو ذلك؟ قولان، هما روايتان عن أحمد، الأول ذلك والثاني ترك ذلك، والثاني هو الأرجح وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة.
قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة، أي يقرأ الإمام الفاتحة وسورة يجهر فيهما، يجهر فيهما بالقراءة. فصلاة العيدين يشرع فيها الجهر، يشرع فيها الجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة العيدين كما جاء ذلك محفوظا عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى متفق عليه بين عامة أهل العلم وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم، أن السنة الجهر بالقراءة، على هذا سواد أهل العلم. نعم.
فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية.
نعم. أما ما يشرع من القراءة في الصلاة فهذا واسع، لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فهو واسع. فإذا قرأ ما تيسر كان ذلك كافيا، ولكن ما مضت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح والغاشية. هذا سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. جاء هذا في حديث النعمان بن بشير في الصحيح، وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. فإذا قرأ بهذا أو هذا فهذا هو الأتم والأتبع للسنة، لكنه لو قرأ غير ذلك كان هذا مما يسع. لكن لا شك أن الأول هو السنة وهو الذي ينبغي فعله، وليس من الكمال، ليس من الكمال أن يتحرى آيات تناسب خطبة العيد، ليس من الكمال أن يتحرى آيات تناسب خطبة العيد كما يفعله بعض الأئمة، فإذا خطب العيد عن موضوع ما كموضوع الأموال أو الزكاة أو نبه على بعض هذه الأحكام، تقصد الآيات التي فيها ذكر الزكاة أو فيها ذكر بر الوالدين أو ما إلى ذلك، هذا لا، ليس له أصل، هذا لتكلف ليس له أصل، إنما السنة هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يقرأ في العيدين بسبح والغاشية كما ذكر النعمان بن بشير، وذكر غيره من أصحاب النبي أن النبي قرأ بقاف واقتربت الساعة. ولو قرأ غير ذلك كان هذا واسعا، إنما مرادنا بالتنبيه أن بعض الخطباء يظن أن هذا من كمال العلم أو من كمال الفقه أو من كمال التحري أو من كمال التحقيق، وهذا ليس كذلك، لا هذا ليس كذلك، لكنه لو فعل ذلك كان هذا مما يسع من حيث الأصل، لأن الأصل أن يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن ليس هو التمام، التمام هو فعل السنة، التمام هو فعل السنة. ثم إن خطبة العيدين لها هدي، لها هدي ينبغي أن يكون الخطيب يقصد إلى ذكر هذا الهدي من جهة الكليات في الشريعة، ومن جهة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بذكره كما في بعض ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في فعله في صلاة العيدين وموعظته للنساء، وإن كان إتيان النساء ليس من السنن اليوم، لا ينبغي للإمام أو الخطيب أن يشق الصفوف حتى يقف على النساء فيخاطبهن كما خاطبهن النبي، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله وله خطابه الخاص ومقامه الخاص وصفته الخاصة، وإنما يذكر في خطبته بعض ما تختص من الأحكام بالنساء، هذا حسن وهذا هو الاقتداء بالسنة. إذا ذكر الخطيب بعض ما يختص بالنساء من الأحكام فهذا حسن، هذا لا شك أنه من السنة موافقة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما الذي نقول إنه لا يشرع هو أن يدع منبره وينصرف إلى النساء كما أثر عن النبي فعل، فهذا من مقام النبوة لا يكون لغيره. نعم.
فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية.
نعم، ولهذا ينبغي أن يبين لهم حكم الأضحية ويبين لهم ما يشرع في هذه الأيام وما إلى ذلك، ولا ينصرف موضوع الخطبة إلى بعيد عن هذا فيترك التنبيه على مثل هذه الأحكام الشرعية. نعم.
والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة.
قال والتكبيرات الزوائد، وأراد بالزوائد أي الزائد على تكبيرة الإحرام وعلى تكبيرة الانتقال، فهذه الزوائد سنة أي من تركها صحت صلاته. نعم.
ولا يتنفل قبل صلاة
العيد. وكذلكم الخطبتان. قال رحمه الله والخطبتان سنة. نعم.
ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها.
الخطبة تكون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ثم يخطب، وهذا هو الصحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. هذا جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس، ولا شك أن هذا هو المستفيض الثابت في السنة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلكم الخلفاء، وهو كاف بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. إنما يذكر الخلفاء من باب أنهم فقهوا السنة على هذا الوجه من جهة بيانها ووضوحها وعدم احتمال خطاب الشارع لغير قول، فالمقصود أن هذا هو المشروع. وأحدث بعض الأمويين أنهم يقدمون الخطبة على الصلاة، وهذا مما أنكره طائفة من السلف عليهم من أصحاب النبي ومن بعدهم، فلا شك أن السنة التي مضت هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس: شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. نعم.
ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها.
لا يشرع ذلك، لا يشرع التنفل على الصحيح، لا يشرع التنفل على الصحيح لعدم ثبوت ذلك في السنة، ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أخص ما حفظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه يتنفل بين يدي صلاة العيد، وهذا ماثور عن طائفة من السلف ويروى فيه بعض الآثار عن بعض الصحابة، ولكن الأول أشهر، هذه مسألة واسعة، ولكن الأول وهو الذي ذكره المصنف هو صح القولين فيها، ولا سيما إذا قامت في الصحراء ونحوها، وإذا قامت في المسجد صلاة العيد احتمل النظر ما يتعلق بتحية المسجد، ولكن على ما سبق بيانه من أنه يدرك وقت النهي عند دخوله المسجد، أي من جاء لصلاة العيد، فإنما يأتي وقت النهي في الغالب إلا لو تأخر الإمام عن فعلها، لكن في الغالب أنهم يأتون قبل ارتفاع الشمس، لأن الغالب أن الأئمة يدخلون ويبتدئون على هذا الوجه، فمن جاء وقت النهي فقد سبق أنه في وقت النهي. الخلاف مشهور في هذا، ولكن الجمهور على تركها. نعم.
ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها.
قال ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ولو قضاها ولو قضاها على صفة الصلاة النافلة والصلاة التي هي مثنى مثنى صح ذلك، لأن ما ذكر من التكبيرات هي من السنن وليس مما يجب، فلو قضاها بتكبيرات أو قضاها بدون ذلك ساغ هذا وهذا. نعم.
ومن فاتته فلا قضاء عليه.
ومن فاتته فلا قضاء عليه، أن صلاة العيد يجتمع لها، صلاة العيد يجتمع لها فلا تقضى فرادا، صلاة العيد يجتمع لها فلا تقضى فرادا. نعم.
فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها.
نعم. فإن صلى فإنما يصلي على ما أشار إليه المصنف، وطائفة من أهل العلم لا يستحبون لمن فاتت العيد أن يصليها لأنها لا تصلى إلا جماعة، وهذا أظهر القولين في المسألة، أن صلاة العيد صلاة يجتمع لها، فمن أدركها مع الإمام ولو إلى التشهد قضاها وأتمها على صفتها وعلى صفة الصلاة المعتادة، ومن فاتته لعدم ذهابه إلى صلاة العيد فلا يصلي في بيته، بل يشرع له أن يتطوع من الضحى صلاة الضحى، هذه صلاة مشروعة في يوم العيد وغيره، لكن صلاة العيد على الصحيح مما يجتمع له، فهي كصلاة الجمعة، هي كصلاة الجمعة مما يجتمع له، ولما لم تكن واجبة على الأعيان ما كان فيها من قضاء، ما كان فيها من قضاء. نعم.
ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
نعم، هذه التكبيرات مستحبة عند جمهور العلماء، هذه التكبيرات مستحبة عند جمهور العلماء، وإن كان لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نص، إنما حفظ ذلك عن الصحابة وجماهير أهل العلم كما ذكر ذلك غير واحد كالموفق في كتبه وغيره، وهو مذكور في كتب المذاهب الأربعة، يستحبون هذه التكبيرات، وقد نبه الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا هو الذي عليه جماهير العلماء وهو ماثور عن طائفة من الصحابة، ويشهد لذلك جمل من كتاب الله سبحانه وتعالى، يشهد لذلك مجمل القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذكره وأمر بالتكبير عند انقضاء العدة ونحو ذلك، فهذا المجمل من القرآن بين في أن هذا مشروع. أما توصيفه بمثل هذه الأحرف التي ذكرها المصنف ويذكرها غيره فهذا في معروف من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا التكبير مشروع بالقرآن، وإن كانت دلالة القرآن على هذا فيها بعض الإجمال ومفصل في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومضوا عليه، وعليه الأئمة الأربعة، عليه الأئمة الأربعة أن هذه التكبيرات مشروعة. قال رحمه الله: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، من صلاة الفجر يوم عرفة، هذا في الأمصار، هذا في الأمصار، وأما أهل النسك فإنهم يكبرون يوم العيد بعد صلاة الظهر من يوم العيد، بعد أن يقضوا نسكهم ويحلوا من إحرامهم، لأنهم قبل ذلك مشتغلون بالتلبية، لأنهم قبل ذلك مشتغلون بالتلبية، فهذا التكبير دل عليه مجمل القرآن وهو محفوظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بين أئمة الفقهاء بعض الاختلاف الذي هو في الجملة تنوع في صفته، لكن في الجملة أن الأئمة الأربعة والجماهير من الأئمة من الفقهاء وأهل الحديث جميعهم يذهبون إلى مشروعية هذا التكبير، وإن كانوا يختلفون في بعض مواقيته أو بعض صفاته، فهذا مورد واسع، ولكن القول الذي ذكره المصنف عليه أكثر الفقهاء وهو ماثور عن طائفة من الصحابة كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهما، فهذا مما يشرع. ويكبر بأي صفة، بأي صفة، فإن كبر بما أثر عن بعض الصحابة فهذا حسن، وإن كبر الله سبحانه وتعالى بما يشرع من الصفات الأخرى فهذا أيضا سائغ وواسع. نعم.
وصفة التكبير شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
هذا مما أثر عن بعض الصحابة فعله، ولو كبر بصفة لا توافق هذه الصفة مما هو من التكبير وتعظيم الله سبحانه وتعالى كان هذا كافيا، لأن الله أمر بذكره سبحانه وتعالى، فكل ذلك مما يشرع. نعم.
كتاب الجنائز.
نعم، كتاب الجنائز، ويتعلق بالجنائز كتاب وإن كانت متصلة بالصلاة، لأن الجنائز يذكرون فيها غير الصلاة من غسل الميت ودفنه ونحو ذلك، وبعض الآداب المتعلقة به حال وفاته وعند احتضاره، ويذكرون الصلاة عليه. وعن هذا ما سماه الفقهاء أو أكثرهم ما يسمونه باب الجنائز، إنما يقولون كتاب الجنائز لأنه يجمع هذه المسائل المختلفة، ولكنه في الجملة تابع لكتاب الصلاة، وأغلب ما يذكر المصنف فيه هو من الآداب المستحبة، ليس فيه كثير من الفروض، ليس فيه كثير من الفروض، إنما الفرض هو حفظ الميت وغسله والصلاة عليه ودفنه، هذه هي الفروض الأولى الواجب على أوليائه وغيرهم من المسلمين، بل هذا من الفروض الواجبة على المسلمين، وإن كان وجوبه كفائيا وأخص الناس به أولياؤه. أما ما هو مفصل في صفة الغسل من الآداب والسنن، وكذلك بعض التفصيل في صفة الصلاة وما إلى ذلك، فهذا كثير منه أو أكثره مما يشرع، ويأتي تفصيل المصنف وتبيينه لما كان من ذلك واجبا وما كان من ذلك مستحبا. نعم. قال: وإذا تيقن،
وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحيته.
أي أن من بان موته، إذا تيقن من بحضرته من المسلمين تيقن أنه مات، وهذا لا يختص بأوليائه بل بمن حضره، ولهذا يشرع ذلك للطبيب ومن يحضرون ذلك في المستشفيات لمن أصابه الموت في مثل هذا. فمن تيقن موته، إذا تيقن الحي موت الميت، أغمض عينيه. نعم.
وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة.
نعم، هذا ليس على سبيل التشريع أن المرآة والحديدة مقصودة عند الفقهاء، هذا ليس له أصل وأثر، إنما يريدون بذلك حتى لا ينتفخ بطنه، يريدون بذلك المحافظة على اعتدال جسمه وبقائه إلى أن يغسل ويدفن، ولهذا يتقى هذا بحسب ما تقتضي الأحوال الطبية أو العوائد الصحيحة، لكن هذا ليس له اختصاص المرآة والحديد أو ما إلى ذلك، سموا الفقهاء عرضا ما أرادوا به قصدا، إنما أرادوا درعا أن يتغير جسمه قبل غسله والصلاة عليه. وما يفعله أيضا بعض العوام في بعض الأمصار أنهم يضعون على صدره أو بطنه مصحفا، فهذا لا شك أنه مخالف للسنة ولا أصل له، هذا مما لا أصل له. نعم.
فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه،
هذا واجب، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، هذا مما يجب على من يكون مغسلا للأموات أو يحضر ذلك، يجب عليهم حفظ عورات المسلمين، فلا ينظرون إلى عورته ولا يباشرونها بأيديهم، لأن حرمة المسلم في الموت كحرمته حال الحياة، بل إذا رأوا في صفته أو حاله ما يكره أو ما لا يعلم من صفته، فهذا مما لا يجوز التحدث به، فلا يجوز لمن غسل ميتا بعد أن يفرغ من ذلك أن يحدث لا قريبا ولا بعيدا أنه رأى في جسمه كذا وكذا وكذا، هذا مما لا يجوز، بل الواجب ستر ذلك حتى لو لم يكن من العيوب، حتى لو كان من الأمارات التي تكون في الجسم أحيانا، هذا مما يجب ستره، لأنه انتهاك لحرمته وحقه، ولو كان حيا ما حدث بذلك، إلا ما يكون لمن يباشرون ما يسمى بالطب الشرعي الذي يترتب عليه أحكام وحفظ الدماء أو حفظ الحقوق أو حفظ الجراحات، فلا شك أن هذا مما تأتي به الشريعة، لأن فيه حفظا للحقوق والدماء والجراحات ونحو ذلك، لكن أن يكون على سبيل الحديث العامي الذي لا سبب له، فهذا مما ذكر الفقهاء ونبه الفقهاء على لزوم تركه، لأن أمانة المسلم وحرمته باقية. نعم.
ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ثم يوضئه، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر.
نعم، بماء وسدر، والسدر إن تيسر أو تيسر ما يناسب، ولكن الصدر أولى، الصدر أولى. نعم.
ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يداه، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه. وإن لم
هذا كله ليس من باب التشريع كذكر الفقهاء للطين الحر ونحو ذلك، هذا يذكرون به أن يتقي المغسل الأذى فقط حتى لا يظهر منه أذى وهو بين يدي الصلاة والدفن، ولذلك يتقى هذا بحسب ما يعرفه أهل الخبرة في غسل الأموات. نعم.
وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه، وإن كان شارباه
أكفانه التجميل والتبخير كما يسمى. نعم. هذا كله مما يستحبه طوائف من الفقهاء. نعم.
وإن كان شارباه أو أظفاره طويلة أخذ منه، ولا يسرح شعره، والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، ثم يكفن في ثلاث أثواب.
هذه الصفة في الغسل كما أشرت كثير مما أشار إلى المصنف على سبيل الكمال، وإنما الواجب هو غسله وتنظيفه، فإنه لو غسل على هذه الصفة أو غسل غسلا مناسبا لحرمته ونظف كان ذلك كافيا، لكن ما أشار إليه أبو محمد رحمه الله في كلامه يشير إليه غيره من الفقهاء ويجعلون ذلك من الكمال. نعم. ثم يكفن في ثلاثة أثواب، وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس وغيره كما في الصحيحين وغيرهما، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، فهذا هو الأكمل في صفة التكفين. نعم.
ثم يكفن في ثلاث أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا.
نعم، يدرج فيها إدراجا لفعل النبي صلى الله أو لفعل الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكفن في هذه الأثواب باتفاق الصحابة، وهذا مما هو مستقر عند الفقهاء، ولكن لو كفن بغير ذلك مما غير هذه الصفة لكان هذا مما يسع. نعم.
وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس.
نعم.
والمرأة كفن في خمس أثواب، في درع ومقنعة وإزار ولفافتين،
قالوا لأنه أستر لها. نعم.
وأحق الناس بغسله والصلاة عليه،
إذا غسل وكفن قدم للصلاة عليه، وذلكم أن السنة تعجيل الجنازة، وفي الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فهذا مما يشرع وهو الإسراع بالجنازة، قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم، ولكن هذا الإسراع هو الإسراع المعتدل أيضا، والإسراع المعتدل. نعم.
وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه،
وصيه والمراد بوصيه إن كان الميت في حال حياته، سواء كان في حال حياته المستقرة أو عند شعوره بالمرض ومقاربة الوفاة نحو ذلك، فإذا أوصى الميت وقال يغسلني فلان من أبنائي ويصلي علي فلان، فهذا هو الأولى بذلك، وهذا مراد المصنف بقوله وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفن وصيه، هذا إن أوصى فقال يغسلني فلان، وإن كان هذا لا يلزم من أوصي، فلو قال يغسلني فلان من أصحابه فهذا ليس بلازم على الثاني وإن كان هو الحق بذلك، ولكن إن كان الموصى من الذرية فهذا من البر الواجب الذي ينبغي لزومه، إلا إذا اقتضى مقتضى شرعي لا يمكن الانفكاك عنه، اقتضى الترك كونه لا يحتمل هذا أحيانا، أو كونه بعيدا أو نحو ذلك فيتأخر غسله، فهذا لا يؤخر الميت إلى أن يقدم هذا المسافر الذي سماه قبل ذلك. وإلا الأصل أن هذا من البر باعتبار القريب. نعم.
وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات.
نعم.
وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها.
نعم، فهذا يقصد فيه الأقرب فالأقرب، ولا يلزم أن ينفرد الوصي أو القريب بغسله، فلو حضره وحضر معه من هو من أهل الخبرة والعناية بالأموات من المحتسبين أو غيرهم، فهذا أيضا لا ينافي القيام بما يجب من البر. نعم.
إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده والصلاة عليه.
نعم، تقديما للأمير، لأنه ولي عام عن الأمير، فلو أن الأمير أو السلطان حضر جنازة فإنه يقدم في الصلاة على أبيه عند الفقهاء كما ذكره المصنف هنا، وذلك من عنايتهم بشأن الأمراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الشأن من جهة ما يجتمع عليه من الصلاة ونحوها. نعم.
والصلاة عليه يكبر ويكبر ويقرأ الفاتحة.
هذه صفة الصلاة، صفة صلاة الجنازة. نعم.
يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
يكبر ويقرأ الفاتحة، والجنازة لها صفة، لها صلاة ولها صفة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء ذلك في الصحيحين وغيرهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عوف بن مالك وزيد بن ثابت وغيرهما. فيكبر التكبيرة الأولى، وهل يرفع يديه مع التكبير أو لا يرفع يديه مع التكبير محل خلاف بين العلماء، ولم يحفظ فيه عن النبي شيء، إنما جاء ذلك محفوظا موقوفا على عبد الله بن عمر، وبعضهم يرفعه، والصحيح وقفه أنه من فعل عبد الله بن عمر وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه لم يحفظ عن النبي في رفع اليدين في صلاة الجنازة شيء. فمن الفقهاء من قال إنه تكبير في قيام، والتكبير في القيام يجعلونه واحدا، ويقولون كما كبر للإحرام في حديث ابن عمر فرفع يديه في الصلاة فهذا تكبير قيام فيجعلونه واحدا. هذا ما أخذ طائفة، وطائفة من الفقهاء يستحبون تركه ويرون تركه، قالوا لأنه فعل له اختصاص، فالأصل عدمه ما لم يرد به، ما لم يرد به سنة. قالوا الأصل عدمه، قالوا هو فعل له اختصاصه، وهذه مقدمة صحيحة، الأصل عدمه ما لم يرد به سنة، وهذا صحيح، فهذا استدلال قوي على الترك. ومن أمضاه فإنما أمضاه على أنه قيام، قال والنبي في القيام يرفع يديه، وعن هذا استحب رفع اليدين حتى في تكبيرات العيد كما سبق. فالمسألة فيها نظران للفقهاء، وكلا النظرين وجيه، كلا النظرين وجيه ومعتبر، فمن اعتبر بهذا أو هذا فكل هذا مما يسوء، وليس في المسألة نص إلا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، ولكنه موقوف عليه رضي الله عنه وليس مما يصح رفعه. نعم.
ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صفة؟ ولو صلى بالصفة المأثورة في حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن مسعود لكان هذا هو الأتم. نعم.
ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه.
نعم، هذا المشروع، هذا المشروع، وجاء هذا في الآثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث عوف بن مالك حتى قال: تمنيت أن أكون ذلك الميت ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى عليه. فهذا هو المشروع، ولكنه لو دعا بأي دعوة للميت لكان ذلك كافيا، ولهذا من يعرف هذا الدعاء أو بعضه فدعا به فمعرفة ذلك مما يشرع، ولكنه إن كان لا يعرفه أو لا يحفظه فيدعو بما يتيسر له لأخيه المسلم من الرحمة والمغفرة، فبأي دعوة دعا كان ذلك مجزيا، كان ذلك مجزيا. نعم.
ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة.
يكبر ويسلم تسليمة واحدة، وبان أن التكبيرات أربع، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا، وجاء في بعض الروايات ما هو فوق ذلك، والذي عليه الجمهور أن التكبيرات أربع، ولكنه لو زاد تكبيرة فكبر خمسا أو ستا لكان هذا مما لا يؤثر في صحة صلاته، لكن الأولى تركه، لأن عامة المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مذهب جماهير العلماء أن التكبير أربع. نعم.
ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
نعم، التسليم واحدة عند جماهير العلماء، أن التسليم في صلاة الجنازة تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة في أحد قولي الفقهاء، وهو المذهب عند الحنابلة، وسبق ذكر المسألة.
والواجب من ذلك التكبيرات.
نعم، لما ذكر صفة الصلاة بجملتها قال: والواجب من ذلك، أي من صفة الصلاة التكبيرات أي الأربع، ولهذا لو كبر خمسا فالخامسة لا تجب. الواجب من ذلك التكبيرات أي الأربع، والقراءة أي الفاتحة، أي الفاتحة فإنها واجبة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء الحي للميت والسلام، فهذا هو الواجب في صلاة الجنازة. نعم.
والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء الحي للميت والسلام، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. نعم. إلى شهر.
لو لم يدرك الصلاة على الميت فأحب أن يصلي على قبره ساغ ذلك إلى شهر في أصح أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه صلى إلى شهر، قال الإمام أحمد: ما سمعت أكثر من هذا. فإنما احتج الإمام أحمد بالشهر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله عن الإمام أحمد: قال ما سمعت أكثر من هذا، يعني أكثر من شهر. فإن قيل فهذا ليس من باب التخصيص، قيل الأصل تعيينه بوقت، وهذا لا يتناهى إلا بمثل هذا القطع، وهذا القطع فيه اتباع من هذا الوجه. والمقصود من هذا أنه يعلم بالإجماع أن الصلاة على القبر لا تشرع مطلقا، الصلاة على القبر مقدرة بإجماع العلماء بوقت، مقدرة بإجماع العلماء بوقت، لا تشرع مطلقا، يعني لا تشرع على الدوام. فلما علم بالإجماع أنها مقدرة بوقت صار الالتفات إلى الشهر الذي أثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأوجه، وبهذا يتبين وجه فقه الإمام أحمد لهذه المسألة، فهو فقه شريف وجيه وبين، ما أخذه رحمه الله من هذا بين، لأنه كغيره من أهل العلم يعلمون أن الصلاة على القبر ليست إلى الأبد، بل هذا خلاف الإجماع. فإن قيل ما الدليل على الإجماع؟ قيل الدليل على الإجماع أن الصلاة على القبر لو كانت تشرع ولو طال الأمد لكان المسلمون بعد النبي عليه الصلاة والسلام يصلون على قبره، أليس كذلك؟ ولذلك ما حفظ أن أحدا من أهل العلم والأئمة كانوا يذهبون إلى الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤدون صلاة الميت على رسول الله، هذا بدعة لا أصل له، بل المقصود أن الصلاة على القبر تكون في المدة المقاربة لإجماع أهل العلم على أنه لا يصلى على قبر النبي أو غيره من الأنبياء، ممن وإن كان لا يحفظ للأنبياء مشهد معروف صحيح إلا ما كان من موسى عليه الصلاة والسلام وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لموضع دفنه، إنما المقصود في حق نبينا وكذلك هم الصحابة وأئمة الصالحين وأئمة العلم، ما كان المسلمون ولا علماءهم يذهبون إلى أنه يصلى على القبور بعد طول الأمد، فإذا وله انقطاع بالإجماع. فإذا نظرنا في هذا الانقطاع فرده إلى حيث أثر من السنة هذا هو الأولى. وبهذا يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الصحيح، أنه يصلى على القبر إلى شهر، وحجته في ذلك قال هذا أكثر ما سمعت، وهذا من حسن الاقتداء، ولا سيما أن صلاة الفريضة قد سقطت بالصلاة الأولى، فهذا مما هو يستحب لمن أراده. نعم.
وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية،
صلي عليه بالنية، هاي صلاة الغائب. نعم.
ومن تعذر غسله لعدم الماء،
كمن علم موته وفقد، كمن علم موته وفقد في بلد غير مسلم فعلم أنه ما صلي عليه لغير ذلك، هذا يصلى عليه بالنية، وهذه صلاة الغائب. نعم.
ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم.
ييمم، لأن التيمم بدل عن الماء في الأصل، فإذا تعذر استعمال الماء في صلاة فكذلك في غسل الميت إذا تعذر استعمال الماء يصار إلى التيمم. نعم.
إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه.
نعم، هذا استثناء من غسل الرجل المرأة والمرأة الرجل، لأن الأصل عدمه، أن الرجل يغسله رجل والمرأة تغسلها امرأة، ولكن يستثنى من ذلك عندهم، قال إلا أن لكل من الزوجين إلى آخره. نعم.
وكذلك أم الولد مع سيدها، والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه.
نعم، شهيد المعركة الذي في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه عند أكثر الفقهاء. نعم.
وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس، والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه.
ولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته كما في حديث ابن عباس، فمات وهو محرم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا الذي جاء في حديث ابن عباس دليل بين في ما يشرع في حق المحرم، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
ولا يقطع شعره ولا ظفره، ويستحب دفن الميت في لحد.
وأراد المصنف باللحد أي وليس بشق، والسنة أن يكون في لحد وهو المائل في الأرض. نعم.
وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع،
على هذا جماهير العلماء، وسوغ بعض الفقهاء ألا يكون في لحد بل يكون في شق من الأرض، فهذا وهذا مما قال به طوائف من أهل العلم، لكن الجمهور على اللحد وهو الأقرب إلى السنة وهو الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا.
نعم. ولهذا أوصى أصحابه من بعده كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحدول لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. ويستحب تعزية أهل الميت.
تعزية بوفاة الميت مشروعة للمسلمين، فيعزى أهل الميت، والمراد بمن يعزى كل من تأثر بمصابه، والفقهاء يقولون أهله، ولا يختص ذلك بأهلهم بل كل من كان له به صلة كأصدقائه وزملائه في عمل ونحو ذلك، فكل من كان له مصيبة بموته فإنه يعزى، ويكون بعضهم يعزي بعضا. نعم.
والبكاء عليه غير مكروه إذا
لو حصل البكاء، فهذا مما لا ينافي الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه الصلاة والسلام في غير موضع، ومن ذلكم أنه لما ذهب كما في حديث سهلي كما في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره، لما زار النبي أبا سيف القين وكان ظئرا لابنه إبراهيم، كانت امرأته هي التي ترضع إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات ابنه عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالمقصود أن هذا مما يقع وهم تقتضيه الطبيعة والفطرة بل والاعتدال. نعم.
والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.
نعم، لأن الندب والنياحة من سنن الجاهلية. الندب والنياحة هذه من سنن الجاهلية أو من خصال أهل الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة وغيره: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالنياحة على الميت هذا من عمل أهل الجاهلية، وهو مما حرمته الشريعة، ولا يجوز فعله، ولا يجوز أن يوصي أحد أن يندب أو أن يناح عليه، بل هذا من عوائد أهل الجاهلية أنهم كانوا يوصون بالنياحة عليهم، كما قال طرف: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي بالجيب يا ابنة معبدي. فهذا من عوائد الجاهليين، والشارع قد نهى عنه نهيا بينا صريحا، بل هذا من كبائر الإثم. ولكنه ليس هو البكاء، بل البكاء حسن إذا استدعته الحال، وإن كان لا ينبغي قطعه فإن هذا ليس من الكمال. ولذلك ربما بعض العامة يقولون عن من مات له ميت كأب ونحوه إنه لقوة إيمانه ما بكى أبدا، وهذا ليس من كمال الإيمان ولا من قوة الإيمان، هذا لا يدل على كمال الإيمان، بل ربما يدل على نوع من التكلف والحبس لأحوال النفس، أو يدل على نوع من القسوة أو نحو ذلك. وإلا فأكمل الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك، بل لما زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام كما روى أبو هريرة: وكان النبي في سفر فمر بالأبواء وفيها قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، أتى قبر أمه، قال أبو هريرة: فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي أن استغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فهذه الأحوال هي الموافقة للفطرة والكمال والاعتدال، بخلاف التكلف بتركها أو القسوة عنها، وهذا وسط بين هذه القسوة وبين عوائد الجاهلية من الندب والنياحة ونحو ذلك. نعم.
ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر
به رحمه الله: ولا بأس، ولو كان التعبير ويستحب لكان أولى، لأن زيارة القبور مشروعة، لكنه كأنه رحمه الله أراد التنبيه، كأن الموفق رحمه الله أراد التنبيه على زوال النص، على زوال الحكم الأول، وأن الحكم صار منسوخا، لأن النبي في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، فقوله ولا بأس كأنه يشير إلى أن ثمة حكم كان ينهى عن ذلك ثم نسخ، وهذه الإشارة من لطيف فقهه رحمه الله. وإلا المراد أن ذلك مما يستحب، وكان ينهى عن ذلك في الأول ثم نسخ ذلك، كما جاء في حديث بريدة وغيره في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فزيارة القبور مشروعة للرجال، وهي ليس لها ميقات، بل تزار القبور حيث اتفق وحيث تيسر، ليس لها وقت، وليس ثمة يوم أو ليلة أو شهر تشرع فيه زيارة القبور، بل كل ما يروى في ذلك أو يقال في ذلك فهو مما لا أصل له، كل ما يقوله بعض العوام أو من يحدث العوام فإن هذا مما لا أصل له، بل تزار القبور حيث تيسر. نعم.
ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية.
نعم، هذا مما يشرع، هذا دعاء دخول المقابر، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وجاء ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة، فقالت: كيف أقول يا رسول الله؟ فذكر نحو ذلك. فهذا مما هو مشروع، هذا مما هو مشروع، ولو أنه لم يعرف ذلك كله وقال عند دخوله المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، لكان هذا أيضا مما يكفي، وهو أولى من ترك كل ذلك. وأما جمعه كما ورد فهو الكمال، جمعه كما ورد هو الكمال، ولكن تحيتهم أن يبتدئ ولو بقوله: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، فهذا لا شك أنه أصح وأتم من تركه مطلقا. فمن لم يحفظ كل الدعاء لا ينبغي له أن يترك قوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. نعم.
وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك.
وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. القرب على وجهين، إما أن تكون مالية فالصدقة، فالمالية بالإجماع أن ثوابها يصل وأن ذلك مما يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة مما يشرع، وإن كان من أهل العلم من يحملون الصدقة هذه على الصدقة التي وضعها بنفسه، وهذا لا شك أنه هو الأصل في الحديث، ولكن لو وضعها غيره فهي من الصدقة الجارية له. والصدقة بالإجماع صحيحة عن الميت. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت. والحديث هو الصحيح: أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فهذا صريح في أن الصدقة عن الميت مشروعة، سواء تصدق بالنقود أو بأي شيء من أصناف الأموال كالأطعمة ونحو ذلك، فهذا كله من الصدقة المالية، فهذا مشروع عن الميت، وإن كان الأصل أنه لا يخص فيه يوم بعينه، بل الأصل أنه مشروع. فإن قيل فالفاضل فيه، فيقال كلما قام سببه فهو الفاضل، إذا قام السبب المقتضي من فقر وحاجة ونحو ذلك فهذا أكمل. وأما العبادات كقراءة القرآن وصيام ونحو ذلك والطواف بالبيت، فهذا مورد خلاف بين العلماء، هل هذا مما يهدى ثوابه للأموات؟ هو بين أن السنة ما جاءت بالندب إلى هذا، بين أن السنة ما جاءت بالندب إلى هذا، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ندب الناس إلى هذا، فلا شك أن هذا بين من جهة السنة أن هذا مما لا يندب إليه، ولكن فعله سائغ في أصح القولين، وهو الذي عليه جماهير العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلو أن إنسانا طاف بالبيت ونوى ذلك لميت من أمواته ونحو ذلك فهذا يقال إنه سائغ وإن لم يكن مشروعا، فهو لم يفعل بدعة ولا فعل محرما منهيا عنه في الشريعة، وإن كان هذا ليس مما يندب إليه، لكن من فعله فإن فعله صحيح. وجاء هذا عن طوائف من السلف فعله، وهو مقتضى الأصل والقياس، ومقتضى الأصل والقياس، وإليه ذهب الجمهور من العلماء، وهو المذهب عند الإمام أحمد وأكثر الفقهاء، واختاره من المحققين الإمام ابن تيمية رحمه الله. نعم نعم، نكتفي بهذا. هذا تمام كتاب الجنائز، و بهذا نكون انتهينا من كتاب الصلاة ومن هذا الكتاب المتصل به، وهو يقارب أحيانا أن يكون بابا فيه، وهو كتاب الجنائز.
كيف؟ إيش تدرس؟ الآن؟
نعم الآن الوقت بقيته سيكون لفضيلة الشيخ سعد حفظه الله يستكمل معكم الدرس الذي بين يديكم، ولذلك نعتذر حقيقة عن الأسئلة حفظا لبقية الوقت الذي ما بقي إلا ربما ساعة قبل الأذان، أنا أعتذر عن الأسئلة حتى يتمكن فضيلة الشيخ من الاتيان بدرسه. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، وهاتف رقم 5436688، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.